الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من شرح أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال: والقرآن الكريم مصدر التشريع الإسلامي، التشريع الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي لا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. جاء في قراءة الله على الابتداء. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرر القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما سبق بيان عظمة القرآن الكريم وما وصفه الله به من الأوصاف، ذكر أمرا مهما، وهو أن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية وكذلك السنة النبوية، فلا يمكن أن يؤخذ بالتشريع أي مصدر كان وأي إنسان كان إلا من الكتاب والسنة. وعلى هذا فلا يجوز أن يشرع لعباد الله شيء من القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية لا تخلو من حالين: إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن الذي شرعها هو الشرع ولا كرامة ولا منة للقوانين الوضعية، وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبذها وطرحها وأن نعلم أنها باطلة، لأن الشريعة حق ومعداها باطل، وأنها لا يمكن أن تصلح الخلق ولا يمكن أن يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعة الله، لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح للخلق أولا هو قاصر في نفسه وفي عقله وفي معرفة ما يصلح الخلق. ثانيا، إذا قدرنا أن الرجل الذي وضع القانون عنده عبقرية وذكاء فإنما يعرف ذلك فيما حوله، أما ما كان منه بعيدا عنه من الأماكن فإن الناس يختلفون فيما يصلحهم. ثالثا، إذا قدرنا أن هذا الرجل الواضع للقوانين عبقري وذكي ويعرف المصالح فإنما يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه، وأما فيما بعد ذلك فلا. ولهذا نعتبر من الجهل العظيم بل من الكفر إذا قامت البينة والحجة على واضع القوانين التي وضعها إما يهود أو نصارى من أزمنة بعيدة ووضعوها بين أيدي الناس يتحاكمون إليها، نرى أن هذا خطأ عظيم، بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل، والتأويل كان يحكم من أجل الدنيا أو يرى أن حكم الله أحسن. وعلى هذا فنقول إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة، وقد ضل من ضل حيث قال: إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهج الذي يكون بين الناس وبين رب بين الإنسان وبين ربه فقط، أو فيما بين الخلق في الأحوال الشخصية كالمواريث والأنكحة مثلا. نقول: لقد ضللت ضلالا مبينا وكذبت قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقول أيضا: دعواك هذا يكذبها القرآن الذي تؤمن به، فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين وكلها في معاملات الخلق، ثم إن الله عز وجل يبين في آيات كثيرة أشياء غير التي في آية الدين، كلها تتعلق بالمعاملات والأنكحة والفرائض وغيرها. فالحاصل أن من ابتغى الهدى من غير كتاب الله ضله الله عز وجل، وكذلك أيضا السنة النبوية مصدر تشريع أيضا، ولكن إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما لا يصح ليس بعمدة. ولهذا نقول إن الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم، أما الذي ينظر في السنة فيجب عليه نظران: النظر الأول ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النظر الثاني دلالته عليه، أي أن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتها ثم النظر في دلالتها. فإن قال قائل: ما الدليل على أن السنة تشريع؟ قلنا: القرآن، وقرأ قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله وبين كل الأمور المختلفة. ولهذا لا يوجد في الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلافه، أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. وفي قوله تعالى: للعالمين نذيرا، دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، هذا أيضا يدل على أن الكتاب الذي يجب أن نسير عليه هو القرآن. وقوله: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فقوله الله اللام هنا مفخمة، ولذلك إذا وقفت على الآية التي قبلها. وإن وصلت فهي مرققة لأن ما قبلها مكسور. إلى صراط العزيز الحميد الله إذا وصلت. أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله فتفخم. وقولها الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي ما دام هو مالك السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتابه. وقوله ويل للكافرين من عذاب شديد, والكافرون هم الذين لا يهتدون بهذا القرآن, فويل لهم من عذاب شديد سواء قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه القرآن أو قالوا إنه نزل عليه القرآن لكن ليس على العالمين بل لبعضهم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله, وجه الدلالة أن الذي يطيع الرسول قد أطاع الله. ومعلوم أن المراد بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما لم يرد به القرآن, وأما ما ورد فيه القرآن فالطاعة فيه طاعة لله. لكن إذا لم يكن في القرآن وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله, وهذه دلالة واضحة أن ما جاء في السنة تجب طاعته كما جاء في القرآن, ومن لم يفعل فلم يطع الله. وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كقوله وما أرسلناك عليهم وكيلا. ومن تولى ولم يطع الرسول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه وبرئ منه. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقول في هذه الآية كما قلنا في الآية التي قبلها ومن يعص الله ورسوله, هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من عصى فقد ضل, أما من نهى الله عنه فإن مخالفة معصية لله. فدل ذلك على أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة كالذي جاء عن الله. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية وإن كانت في الفي وقسمة الفي فإنه إذا كان الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو شامل لما أتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية تسمى آية المحنة, يعني آية الامتحان والاختبار في قول من ادعى أنهم يحبون الله. فقال الله عز وجل قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله, فهذا هو الميزان. فمن ادعى محبة الله قيل له إن كنت صادقا فاتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن قلت إني أحب الله ولم تتابع الرسول فأنت كاذب. وقوله يحببكم الله لم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما قلتم, بل قال يحببكم الله, ففيه إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. وأما دعوى أن الإنسان يحب الله فهذا قد يدعيه كل واحد, فالشأن كله أن الله تعالى يحبه. صلى الله أن يحبنا ويرزقنا طاعته. وقوله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم, بيّن الله عز وجل أن من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت له فائدتان, الأولى محبة الله والثاني مغفرة الذنوب. والحمد لله رب العالمين.